سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومطر منكر حالا يقع بكثرة كبسة زيد خلق. القاعدة الأولية في باب الحال أن تكون الحال صالحة لبيان هيئة الصاحب. فالحال إذن لفظا يدل على معنى، هذا المعنى هو من عوارض الذات، الثابتة لها، ثابتة يعني التي قد تثبت وقد تزول، أو ليس المراد من الثابتة هنا ما قال عنه، نعم المحمول. وإذا كان كذلك فلا بد في الحال أن تكون مما يصلح حملها على الذات، وبعبارة الشارح فالحال بما أنها تدل على ما هو من شؤون الذات، من شؤون صاحبها، فتكون نسبتها إلى صاحبها كنسبة الخبر إلى المبتدأ، إذ المبتدأ أيضا يدل على معنى يعرض للذات، يعرض الخبر، إذ الخبر أيضا يدل على معنى يعرض للذات. وحينئذ فكما لم يجر أن يكون خبر المبتدأ مصدرا لئلا نخبر بالمعنى عن العين، فكذلك لا يجوز، لا بالمعنى عن العين، فكذلك لا يجوز في الحال أن تكون مصدرا، وإلا لزم الإخبار بالمعنى عن العين معنى عن الذات. الآن لو قلت زيد عدلا ولم ترد المبالغة، العدل ليس معنى عارضا لزيد، زيد لم يعرض عليه أنه عدل، عرض عليه أنه عادل، فالعارض له هو العادل وليس العدل، فاسم المعنى لا يمكن أن يخبر به عن اسم الذات، وإلا كنت تخبر بالمعنى عن العين، لا بد أن تخبر عن الذات وعن العين بأنها ذات ثبت لها المعنى. أنت لا تخبر عن زيد بأنه عدل، هذا لا يصح، هذا ليس دقيقا. الدقيق أن تخبر عن زيد بأنه ذات متصف بالعدل. فلذلك كما لم يجد في الخبر أن يكون مصدرا، فبمقتضى هذه المقايسة فلا بد في الحال أن لا تكون مصدرا أجل. فمن حق الحال أن تكون واصفا. ولكنهم خرجوا عن ذلك في مواضع. وبما أن هذه الموارد قليلة بالنسبة إلى ما هو الأصل في الحال، وبما أن هذه الموارد لم يظهر وجهها إذ لم يظهر التأويل فيها، فلذلك لم نستطع أن نؤسس لاستعمال جائزا مضطردا يمكن القياس عليه ولو كان على خلاف الأصل. إذا تقع الحال مصدر ووقوعها مصدرا على خلاف الأصل، ولكن لم نقل بأنه يمكن القياس عليه لسببين مجتمعين، أولهما أن الموارد المسموعة موارد قليلة، والثاني أنها غير معلومة الوجه، يعني ليست منضبطة ولا جميعها راجع إلى التأويل. فحينئذ لا نستطيع أن نؤسس لي حكم قياسي يكون على خلاف الأصل. لا نستطيع أن نقول إن من عادة العرب أن يخرجوا عن الأصل، فلذلك يجوز لك أن توافق. فإذا هناك أحوال تأتي مصر، وخالف في ذلك الأخفش والمباشر، حيث وافقوا على الأصالة المذكورة ولكنهم زعموا أن المخالفة لهذا الأصل ليس لها في كلام العرب عين ولا أثر، أصلا لم تقع المخالفة، لا أنها وقعت وليست مقيسا عليه، أصلا لم تقع. وموهموا خلاف الأصل خارج عن باب الحالية، فهذه المصادر التي زعمتم أنها أحوال إنما هي في الحقيقة منصوبة على المصدرية، أي على أنها مفعول مطلق. إن قلت لا نسلم النصب على المفعول المطلق لأنك في مثلي قتلته صبرا أو لقيته فجأة، لا شك ولا ريب تشعر بأن المراد قتلته في حال صبره ولقيته في حال مفاجأة، فمعنى الحالية لا يمكن إنكاره. إذن هو ظاهر عرفا من مثل هذه التعابير، فكيف تدعون أن النصب لم يكن على الحالية؟ إذن القول بأنه مفعول مطلق يعني أنه ليس هناك ما يدعون لاستفادة الحالية منه، لكن لا شك ولا ريب في أن العرف العام يفهم من مثل هذه التعابير الحالية. فلو لم تكن حالا لما كان لهذا الفهم منشأ. فالحال أن هذا الفهم حاصلا فلا بد من القول بأنها منصوبة على الحاليات وليست منصوبة على المصدر. هذا اعتراض يمكن أن يوجه إلى الأفش والمبذل، لكنهما يجيبان عنه. وحاصل الجواب أننا لم ننكر استفادة معنى الحالية، وإنما الذي أنكرناه هو المحصل لهذه الفائدة. فأنتم تقولون الحالية مستفادة من المصدر، ونحن لا نسلم بذلك، بل الحالية مستفادة من ناصب هذا المصدر، فهذا المصدر منصوبا بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف هو الحال. ففي مثل لقيته فجأة التقدير لقيته فتفاجأت فجأة، ففجأة مفعول مطلق، والحال ما هو؟ جملة تفاجأ، يعني حالة كونية تفاجأت فجأة. وسيأتي أن الحال تكون جملة. إذن قولنا بأن أو استفادة الحالية من الجملة لازم أعم، يمكن أن تكون مستبرة عن أن المنصوب حالا كما ذكرتم، ويمكن أن تكون كما ذكرنا نحن، والقياس معنا، والقياس معنا، وأنه كثيرا ما يحدث عامل ماذا؟ المصدر المعرف. طبعا هذا يمكن لابن الناظم أن يضيفه إلى أدلته السابقة في باب المفعول المطلق، لأن هنا لم يدعي أحدا بأن المصدر نائب مناب فعله، لم يدعي أحدا بأن المصدر نائب مناب فعله. كيفما اعترض الشارح على ما ذكره الأفش والمبرد بما لفظه. الآن أنا أقرأ نص العبارة، والآن إن هذه العبارة من مشكلات أيضا الأدلة. تعال نقرأ من البداية. الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى، خبر ومخبر عنه. فحق الحال كما هو حق الخبر أن تدل على ما يدل عليه نفس صاحبها، ولا لم يجد حملها عليه، لأن شرط الحمل الاتحاد، ولا اتحاد بين ذات ومعنى. كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالا لئلا يلزم الإخبار بمعنى عنه، باسم الحدث عن اسم الذات أو عن الذات، فإن ورد شيء من ذلك حفظ سمع، يعني يقال إنه مسموع حفظ ولم يقف عليه. نعم، إلا فيما أذكره لك، فيما اضطرد، لأنه بعض الأمثلة ثبت أنه اضطرد مجيء المنظر فيها حال، وبعضها لم يضطرد. فمن ورود المصدر حالا قولهم طلع زيد علينا بغتة وقتلته صبرا ولقيته فجأة أو فجاءة، وكلمته شفاها وأتيته رقدا ومشيا. وذهب الأفش والمبرد إلى أن المصادر الواقعة موقع الأحوال مفعولات مطلقة، العامل في كل منها فعل محذوف وهذا الفعل المحذوف هو الحق. تعليق الشارح: وليس بمرضيا أو بمرضيا، وليس بمرضيا، لأنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، ولا يخلو إما أن يكون لفظ المصدر المنصوب أو عامله. فإن كان لفظ المصدر فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل، ولا يقتصر على السماع، ولا يمكن أن يكون عامل المصدر، لأن القتل لا يشعر بالصبر، ولا اللقاء بالفجاءة، ولا الإتيان بالرقب. انتهى. الآن ماذا تفهمون من جواب الشارح؟ شارح شوف جوابه: لأنه لا يجوز الحذف إلا لدليل ولا يخلو. طب ما معنى لا يجوز الحذف إلا لدليل؟ طب إذن أنتم تقولون العامل محذوف وهذا الحذف لا يجوز إلا لدليل ولا يخلو. ولا يخلو المحذوف إما هو لفظ المصدر أو عامله، أو عامل المصدر. يعني إما أن تقدر مصدرا وإما أن تقدر فعلا، فإن المفعول المطلق ما الذي ينصبه؟ إما مصدر مثله أو فعلا أو ما بمعنى الفعل. فإما أن تقدر مصدرا هنا أو تقدر فعلا. طيب ماذا نفعل؟
تقدر مصدر، تقدر عامل مصدر، مصدر عامل.
طيب ماذا الآن ماذا نفعل؟ سلم ثلاث سؤال.
تقدم هو المصدر موجود من هذا المصدر حال، تقدر مصدر مصدر عامل، ثم يكون لفظ المصدر.
طب توضيح ما أفاده ما أغلقه فوضيح ما أفاده بل أنه إذا كان هذا مفعولا مطلقا فعامله محذوفا كما ذكرتم، وحينئذ فلنا أن نسألكم: هل لهذا المحذوف دليل يدل عليه ويرشد إليه أم لا؟ لا سبيل إلى الثاني، لأن الحذف بغير دليل غير جائز اتفاقا، يعني صدفة. لا ظاهر هاي الإشكالات القوية اللي الآن آتي بها من قلة الشهر. فإن قلتم له دليل فأين هو؟ فإما أن تقولوا الدليل على هذا المحذوف هو العامل المذكور، وإما أن تقولوا بأن الدليل على هذا المحذوف هو نفس المصدر. أما الأول فباطل، لأن ما يمكن أن يكون دليلا على المحذوف فلا بد أن يكون مشعرا به، مفهما لمعناه، فما لم يكن كذلك فلا يكون دليلا. والآن تعال نأخذ مثلا قتلته، أنتم تقولون خبرا يعني قتلته فصبر صبرا مثلا، وهو صابر صبرا أو وهو يصبر صبرا مثلا، هذه يصبر محذوفة، ما الذي دل عليها؟ تقولون قتل، القتل هل يستدعي الصبر؟ هل يشعر به؟ هل يدل عليه؟ هل يفهم معناه؟ لا. إذن الأول باطل، لأننا لا نسلم أن العامل المذكور في كثير من الأمثلة يستلزم ويشعر بالمحذوف، فلا يصح لأن يكون دليلا عليه. فلم يبق إلا أن تقولوا إن الدال أو إن الدليل على المحذوف هو المصدر المنصوب به، فحينئذ نقول الأمر المتفق عليه بيننا وبينكم أن هذه الموارد كثير منها يحفظ ولا يقاس عليه، وإنما اختلفنا في توجيه هذه الموارد المحفوظة المسموعة. فلو كان المصدر المنصوب صالحا لتفسير عامله المحذوف على أن يكون مفعولا مطلقا مؤكدا له، فنحن لا نفهم الوجه في قصر هذه الموارد على السماع. لأن حذف عامل المفعول وإقامة المفعول المطلق وإقامة المصدر مقامه كثيرا، ومضطرد ومقيس عليه، فلماذا تمنعون منه؟ لا شوف الآن نحن أنا وأنت اختلفنا أنه مثلا طلع زيد بغتة، يجوز أن نقيس عليه نعممها أن نعممها أو لا؟ المتفق عليه بيني وبينك أن هذا مثال لا يجوز القياس عليه، لكن أنت تقول هو حال وأنا أقول هو مفعول مطلق. إذا صح الوجه الذي أنا ذكرته، فحينئذ لماذا تقول بأنه مقصور على السماء؟ الوجه الذي أنا ذكرته ما هو؟ أن هذا مفعول مطلق حذف عامله وعامله من نفس لفظه، وهذا كثير، هذا مضطرد، هذا لم يحصره عندما بحثنا المفعول المطلق، لم يحصر حذف عامل المفعول المطلق في موارد مسموعة، بل يحصر حذف العامل، يحصر حذف العامل وإبقاء المفعول ويكون منصوبا بفعل محذوف. نعم هذا متفق عليه بينه وبينه، حفظ ولم يقص عليهم، يقولون محفوظ ولا يقص عليه إلا في موارد. الآن يأتي متى يفرض ومتى لا يفرض. الآن نأتي إلى العبارة، لأنه حتى على هذا الكلام حسب الظاهر يبقى هناك مشكلة في الأخرى. الآن تعال نقرأ هذا الشرح ينطبق أو لا. وليس بمرضي، لأنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، ولا يخلو الدليل إما أن يكون لفظ المصدر المنصوب، يعني هذا الدليل إما أن يكون هذا الدليل لفظ المصدر المنصوب، أو أن يكون هذا الدليل عامله
عامل المنصوب
عامل ماذا؟
العامل المذكور يعني.
عامله يعني عامل ماذا؟ عامل المصدر المنصوب؟ عامل المصدر المنصوب عندهم محذوف، وهو الذي نريد أن نأتي بدليل عليه. طب يحتمل احتمال، الاحتمال الأول عامله يعني عندنا على مذهبنا، على مذهبكم هذا الآن قتلته صبرا، قتلته ليس عاملا عندكم لكنها عامل عندنا في المصدر، فهذا الذي يفسر المحذوف هو العامل. لكن هذا قد يعني لا ينسجم مع مقام الاحتجاج عليه. الاحتمال الثاني عامله يعني عامل هذا المحذوف، لأن هذا المحذوف عندكم حال، والعامل في الحال ما هو؟ هو العامل في صاحب الحال. صاحب الحال من هو؟ الهاء في قتلته. العامل في صاحب الحال من هو؟ قتل، فقتل هو الذي فسر المحذوف. الآن قتلته صبرا، يوجد قتلته أصبر، هذه أصبر ما الدليل عليها؟ فهم يقول لهم إما المصدر صبرا وإما عامل الحال. أنتم الحال عندكم ما هو؟ ليس صبرا، صبرا مفعول مرفوع. الحال عندكم ما هي؟ هي عامل صبرا. طب الآن عامل صبرا ما هو؟ حال. الحال معمول لأي شيء؟ لما هو عامل في صاحب الحال. طب صاحب الحال ما هو؟ الها في قتلته. العامل في صاحب الحال ما هو؟ قتلته. يعني الآن هو هكذا، مثلا في قتلته صبرا، حتى نطبق العبارة، أصبروا التي هي العامل في صبران، ما هو الدليل عليها؟ لا يخلو الدليل، إما أن يكون الدليل صبران أو أن يكون الدليل قتلته، لأن قتلته هي العامل في هذه، في أصبر هذه، لأن أصبر جملة حالية والعامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. إذن عامله الضمير إلى أين يرجع؟ إلى المحذوف. إذن إما لفظ المصدر المنصوب به أو عامله، فإن كان أو عامله، فإن كان لفظ المصدر فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل. نعم طبعا في كل مصدر له فعل، أما المصادر التي لا أفعل لها فقط. ولا يقتصر على السمع، فحينئذ لماذا تقصرون هذه الموارد على السمع؟ طب الآن ألا يمكن أن يقال إنهم قصروها على السماع لأنهم يرون أن حذف عامل المصدر المؤكد لا يجوز؟ إذا كان لا يجوز فما سمع يحمل على أنه مقصور على السماع، ألا يمكن أن يقال ذلك؟ لا. الآن شوف عندهم هذا المصدر من أين نقل؟ هو بدل من اللفظ بالفعل، لأنه لو كان بدلا من اللفظ الثاني كان عاملا مثل ضارب. فإذا هنا يوجد لدينا مصدر مؤكد لم نرد أن نجعله بدلا من اللفظ بفعل، فحذف عامل المؤكد انتهى. لكن وردت هذه الأمثلة، كيف نحملها؟ نقول محفوظة مقصورة على السنة.
هنا مؤكد وبيان
لا ما هو الآن ما أنت ماذا قدر وماذا الآن لقيته فجأة أو مثلا طلع علينا بغتة بالنسبة لباغتنا ما هي مبينة، ليست مبينة وإنما هي مؤكدة، فهذا مصدر مؤكد وحق عامل المؤكد امتنع، فلذلك يقولون هذا مقصور على السماع. فلهم حينئذ ما أدري الآن لابد من التأمل أكثر، فلهم حينئذ أو لعل لهم حينئذ أن يقولوا نحن نختار الشق الأول ونقول بأن قصرها على السماع لأن هذا المفعول المطلق مفعول مطلق مؤكد وعامله لا يجوز حذفه، لكن هذا لابد أن نرى. إلا أن يكون مراد الشارح شيئا آخر، لكن ما هو؟ فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل ولا يقتصر على السماع، ولا يمكن أن يكون خبر. أما إذا اخترتم الشق الثاني وهو أن يكون عامل المصدر، ولا يمكن أن يكون عامل المصدر، هذا خلاف ما فسرنا. نحن ماذا قلنا؟ ضمير إلى أين يرجع؟ إلى عامل المحذوف. طب هنا ماذا؟ ولا يمكن أن يكون عامل المصدر. هذا يعزز ما قلناه من أن عامله على دعمنا نحن، نعم على مذهبنا نحن. ولا يمكن أن يكون عامل المصدر، لأن القتل قتلته لا يشعر بالصفر، ولا اللقاء يشعر بالفجاءة، ولا الإتيان يشعر بالرقد. انتهى. يوجد شيء بعد؟ عبارة مشكلة. وقد اضطرد ورود المصدر حالا في أشياء. الآن نقرأ أمثلة ونعلق عليها. منها قولهم أنت الرجل علما وأدبا، أنت الرجل علما وأدبا، ونملا أي الكامل في حال علما وأدبا ونملا. من أين أتى بالكامل؟
رجل.
من الرجل، لأن هذا القصر قصر ادعائي، يعني أنت الكامل في الرجولة. من أي ناحية؟ علما وأدبا
ونملا.
لا، هي لام تعريف الجنس، لكن إذا كان معرفا تعريف الجنس تفيد القصر إما الادعائي وإما الحقيقي، هنا تكون تفيد القصر الادعائي. نعم، قد يكون هذا الاستغراق الوسط وليس الاستغراق الأفراد. هذا أين مر معنا؟
في التعريف،
مبحث التعريف. ومنها قولهم زيد زهير شعرا. من هو زهير؟ ابن أبي سلمة، صاحب إحدى المعلقات، وامتاز شعره بأنه شعر حكمي. وزيد حاتم جودا أبطح، وزيد الأحنف حلما. الأحنف بن قيس يضرب فيه المثال في الحلم. أي مثل زهير، أي زيد مثل زهير في حال شعره، ومثل حاتم في حال جودا، ومثل الأحنف في حال حلم. ومنها قولهم أما علما فعلما، أما علما فعلما. اختلف في وجه إعراب هذه الجملة تبعا للاختلاف في معناها. يعني لماذا اختلفوا في الإعراب؟ لأنهم اختلفوا في تفسير. فقيل إن معنى هذه الجملة هو التالي: أنه مهما يذكر إنسان في حال علم، فالذي أو فالشخص الذي ذكرته عالما. إذن أما علما فعالم، ما معناه؟ مهما يذكر إنسان أو شخص في حال علم، فالشخص الذي أنت ذكرته عالم. ويستعمل أو تستعمل هذه الجملة لإفادة هذا المعنى ردا على من أثبت لشخص وصفين أولهما وصف العالم والثاني غيره مهما كان هذا الغير، طبعا ولو كان أكثر من واحد، كما لو جاءني شخص فقال زيد عالم وكريم وشاعر، فماذا أقول له؟ أما علمان فعلا، أي وأما كرما وجودا وشعرا فليس كريما وليس شاعرا. فمهما يكن من إنسان تذكره في حال علمان أو تثبت له أنه في حال علمان ففلان من جملة هؤلاء الذين هم في حال علم، ففلان عالم. هذا يعني بالملازمة أنه أما الصفات الأخرى التي أثبتها له فغير ثابتة. ففي هذه الحالة يكون مرجع هذه الجملة إلى جملة شرطية ذكرنا، مهما يذكر إنسان في حال علمان فالمذكور عالم، والناصب للحال حينئذ ما هو؟ فعل الشرط. يكن إنسانان في حال علم، أو مهما تذكر أو يذكر إنسان في حال علم، الحال أين وقعت هنا؟ في رتبة الشرط، والناصب له فعل الشرط، ولا يوجد تأكيد في الحال، أي أن هذه الحال حال مؤسسة. هذا هو المعنى الأول الذي ادعي وبتبعه أخذ هذا الإعراب. فالحال مبينة فليست مؤكدة، وناصبها فعل الشرط المقدر. يعني أما من تذكره، طب لماذا أتى بمهما حتى يبين المقصود من أما؟ أما ماذا تكون في هذه الحالة؟ حرف تفصيلا لكن ضمن معنى الشرط. هذا هو المعنى الأول الذي ادعي وهو غير بعيد وهو ما يرتضيه الشارع. المعنى الثاني ما اختاره الأخفش، طبعا وحينئذ يكون لدينا شاهد، تكون هذه من الحال المصدر، من الحال التي وقعت مصدرا بعد تفصيل ضمن معنى الشرط ردا على إلى آخر. المعنى الثاني مهما يكن من شيء فالمذكور عالما علما، أي عالما في حال علما. فحينئذ تكون الحال مصدرا وتكون مؤكدة أن عالم علما، وتكون منصوبة بما هو في رتبة جواب الشرط وليس في رتبة فعل الشرط. هذا هو المعنى الثاني و هذا هو الأعراب. الآن أيهما نعمل به؟ هذه النتيجة اختلف في معناه، لكن كيف صنعت عن العرض؟ حتى نرجح الآن نطلب مرجحا، مرجح ما هو؟ ما كيف صنعت عن العرض؟ يقول هناك خلاف أو اختلاف في اللهجة، فلهجة الحجازيين أنهم أن المصدر إذا كان معرفة يجيزون نصبه ورفعه، يعني أما العلم وأما العلم، وأما إذا كان نكرة فيلتزمون حينئذ بنصبه، فلا يقولون أما علم، وأما لهجة بني تميم فبالعكس، يعني المعرف عندهم ملتزم النصب، ملتزم الرفع، نعم ملتزم الرفع، وأما المنكر عندهم فيجوز رفعه ويجوز نصبه. الآن نقرأ، يقول: ومنها قولهم أما علم فعالم، والأصل في هذا أن رجلا وصف عنده رجل بعلم وغير علم، فقال للواصف أما علما فعالما، يريد مهما يذكر إنسان في حال علما فالذي ذكرت عالما، يعني فالشخص الذي ذكرته عالما، كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم، فصاحب الحال على هذا التقدير هو المرفوع بفعل الشرط المحذوف. إن الناصب ما هو؟ فعل الشرط، مهما يذكر إنسان مثلا في حال علم، فإنسان هو صاحب الحال، وإنسان مرفوع بأي شيء؟ بفعل الشرط المحذوف، ويكون فعل الشرط هو الناصب، وهو ناصب الحال، يعني وفعل الشرط هو ناصب الحال، ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء، والحال على هذا مؤكدة، والتقدير مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم، وبنو تميم يلتزمون رفع المصدر. طبعا كان الأولى فنيا أن يقدم ذكر اللهجات الجائزة ثم بعد ذلك يقال أنه على النصب ماذا نفعل، فيأتي بالوجهين. وبنو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد أما إذا كان معرفة، ويجيزون رفعه ونصبه إذا كان نكرة، والحجازيون يجيزون نصب المعرف ورفعه، ويلتزمون نصب المنكر، وسيبويه، طب ما ذكرناه من الوجه الأول هو مذهب من؟ سيبويه، وسيبويه يجعل المنصوب المعرف مفعول، نعم نعم، المنصوب مع المعرفة، سيبويه يقول هذا ليس حالا وإنما هو مفعول لأجله، مفعول له، لماذا؟ لأنه حينئذ يكون مخالفا للأصل من جهتين، من جهة التعريف لأن الحال يجب أن تكون منكرة، ومن جهة المصدرية والحال يجب أن تكون وصف. والأخفش يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا في التعريف والتنكير. طب ما معنى مصدرا مؤكدا؟ يعني مفعول مطلق. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أن الأخفش لا يرى أن المصدر هنا يقع حالا في التعريف والتنكير، حينئذ المفعول مطلق يجوز أن يقع معرفا ومنكرا، ويجعل العامل فيهما بعد الفاء، والتقدير مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علما، فتكون عالما هي الناصبة لأي شيء لعلما، فيكون قد نصبه وصفا من لفظه. ولم يضطرد مجيء المصدر حالا في غير ما ذكر، ورواه المبرد مضطردا فيما هو نوع من العامل، رواه مضطردا يعني رواه حال كونه قد ذكر أن هذا مضطردا، نحو أتيته سرعة، فالسرعة نوع من الإتيان. ومصدر منكر حالا يقع، وقوله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة فيه أو بكثرة، فيه تنبيه على وقوع المصدر المعرفة حالا بقلة، كقول ما أرسلها العراك وهو على التأويل بمعترفة كما تقدم، تقدم يوم أمس. لكن طبعا هنا قيل أنه الأولى أن تؤول بمعاركة وليس بمعترفة، لأن اسم الفاعل الذي يؤخذ من العراق هو المعارك. على كل حال والحمد لله رب
العالمين.
هو قال إذا تذكر قال ضرب لتأديبه، فلتأديبه مفعول لأجله، إنهم شوف لا يأخذون في المفعول لأجله قيد النصب، فهذا الذي هو دخل عليه حرف الجر مفعول لأجله أيضا، وقد وقع بما هو مجرور، وقع نائبا عن الفاعل، ولذلك هو قال ضربت يوم أمس مثلا ضرب لتأديبه.
Yeah, definitely.